بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل صيامنا وتقبل صلاتنا وتقبل قيامنا. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن وأدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم بلغنا ليلة القدر ونحن في أحسن حال، وتقبل منا صالح الأعمال. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، نجح أبناءنا وبناتنا، واجعل الامتحانات على قلوبهم بردا وسلاما. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا، ولا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومرحبا بكم على مائدة شهر الصيام. كنا بالأمس نقول أهلا رمضان، ويبشر بعضنا بعضا بقدوم رمضان، ونحن في هذه الأيام وقد أشرفنا على النصف من رمضان نقول مهلا رمضان. مهلا رمضان، نعم، أيامه تنقضي سريعة، والسعيد من اغتنم ما بقي من رمضان. فمن قصر في بدايات رمضان ما زالت المنحة قائمة، وما زالت الفرصة بين يدي. الأعرابي التقى يوما بالفضيل بن عياض رحمه الله، فسأله الفضيل: كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال: منذ 60 سنة وأنت تسافر إلى الله يوشك أن تصل. ففطن الرجل وقال: فماذا أصنع يا فضيل؟ قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، وإن لم تحسن فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقي. نحن الآن أشرفنا على نصف رمضان، فحري بنا أن نقول مهلا مهلا رمضان. لذا كان عنوان هذا اللقاء صيام رمضان والطريق إلى باب الريان. صيام رمضان والطريق إلى باب الريان. وفي بداية اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، أخرج الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، ومن دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. الزيادة الأخيرة لابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه. يا لها من خصيصة عظيمة ومنحة ربانية جليلة اختص الله عز وجل بها الصائمين. ترانا نحن منهم؟ هل نحن من الصائمين حتى نحظى بهذه الخصيصة؟ سؤال ينبغي أن تسأله لنفسك، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب، قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وفي رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضا صححها العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صومه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذا ينبغي أن أسأل نفسي وأن تسأل نفسك: هل أنا ممن صام رمضان؟ وهل أنا ممن قام رمضان حتى أحظى بهذه المنحة الربانية ويخصص لي باب في جنة الله رب العالمين؟ اشتق الاسم من معاني الصيام، إنه الريان، ريان من الري، فالجزاء من جنس العمل. لذا إخوة عنوان موضوعنا صيام رمضان والطريق إلى باب الريان. ما السبيل إلى باب الريان؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أصل؟ كنت في خطبة الجمعة اليوم أتكلم حول مسألة هامة، هذه المسألة هي سر من أسرار العبادة، للأسف يغفل عنها الكثيرون منا إلا من رحم ربي وعصم. الكثيرون منا يهتمون بعبادة الجوارح فيهتمون بشروطها، بأركانها، بواجباتها، بسننها، ولكن قل من يقف أمام عبادة القلب، عبادة الجوارح واجبة وعبادة القلب أوجب، إنها عبادة تسمى بحب العبادة، الشوق إلى العبادة. هل سألت نفسك يوما أيها الصائم، هل أنت محب للصيام، أم أن صيام رمضان عبء ثقيل؟ إيه حكاية الصيام معك؟ تشعر أن الصيام عبء؟ لا تفكير لك إلا في عدد ساعات الصيام. نحن في الغرب نصوم 18 ساعة، وهناك من يتذمر يغضب، يقترب من صلاة العصر تكثر المشكلات والآفات. ليش؟ الناس صايمة. نعم، يعود من عمله يدخل إلى البيت، على قول من قال: لم عيالكم الصائم جلكم. مشكلة الصائم جلكم يعني إيه؟ ممنوع السلام والكلام، ممنوع الضحك، ممنوع البسمة، ما حدش يتكلم. ليه؟ صايم يعني غضب، صايم يعني قلة صبر، صايم يعني اوعى تتحرك. هو ده الصيام يا إخوة؟ مش هو ده الصيام، ليس هذا هو الصيام. لا، لابد أن أقبل على العبادة بحب، بشوق. من هنا نفهم حال السلف الصالح عندما كانوا يقسمون العام إلى قسمين، في النصف الأول من العام يدعون ربهم أن يبلغهم رمضان، إن جاءهم رمضان صيام وقيام، قراءة للقرآن، استغفار، دعاء، جود وكرم، تفطير، صائمين، صلة للأرحام، تزاور، أخوة إيمانية، مسارعة في الخيرات. إذا أدبر رمضان في النصف الثاني من العام يدعون ربهم أن يتقبل منهم رمضان، إذن عامهم كله رمضان، عامهم كله رمضان. إحنا بقى نفاجأ في الغرب قبل رمضان بكم شهر كله بيفكر في الساعة، هنصلي إزاي بالليل متأخر، هنصوم إزاي عدد الساعات دي. الله أكبر، إيه ده؟ فين الصيام؟ فين حب العبادة؟ فين الشوق للعبادة؟ يا إخوة، صيام رمضان رغم طول الوقت ليس تعذيبا. لماذا؟ لأنني محب، أنا أصوم بمقتضى الإيمان، أنا أصوم بشرف الإيمان. ولذلك عندما افترض الله الصيام نادى على من؟ على أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن أنا أصوم بمقتضى الإيمان، أي أصوم بحب، أنا سعيد جدا وإن طالت الساعات، أنا سعيد جدا وإن كثرت المشقة. ليه؟ لأني محب، أنا مش معذب بالصيام. انظر إلى ربك يخفف عنك فيقول: كما كتب على الذين من قبلك. مش أنت بس، الأمم كلها اتفرض عليها الصيام، أنت تشارك في هذه الفريضة أهل الإيمان في كل زمان ومكان، لست وحدك، مش أنت فقط اللي بتصوم، الأمم كلها اتفرض عليها الصيام. شوف التخفيف. يزيل وحشاتك. فهل أنا صمت رمضان؟ هو ده السؤال. سؤال ذكرت في خطبة الجمعة وكان عنوانها قم يا بلال أرحنا بالصلاة. وقفت أمام هذا المعنى، أرحنا بالصلاة، مش ريحنا منها يا إمام، اخلص ده عبء ثقيل نريد أن نتخلص منه. لا لا لا، أرحنا بها. قلت شتان بين أرحنا بها وريحنا منها، شتان بين محب وبين غافل. قضية خطيرة أوي يا إخوة. الحديث عند أحمد وعند أبي داود عن عبد الله بن محمد ابن الحنفية رضي الله عنهما قال: ذهبت أنا وأبي إلى صهر لنا من الأنصار، فلما حضرت الصلاة دعا بعض أهله فقال: يا جارية ائتني بوضوء حتى أصلي فأستريح. ائتني بوضوء، هات الماء عشان أتوضأ. ليه؟ حتى أصلي فأستريح. قال عبد الله: فأنكرنا ذلك، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قم يا بلال أرحنا بالصلاة. أنت حالك إيه مع الصلاة؟ بترتاح وأنت بتصلي ولا لا؟ تجد راحتك في صلاتك أم لا؟ هو ده السؤال. هل إذا قمت إليها كأنك تقف على الجمر وتريد أن تفرغ منها؟ هل أنت ممن أحب الصلاة إليهم ما كانت سريعة فيها عجلة، أم أنت ممن يستريحون في الصلاة، أم أنت من يتذوق لذة القرب من الله عز وجل في سجوده؟ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا من الدعاء. قم يا بلال أرحنا، أرحنا بالصلاة. وهو القائل: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين يا إخوة لا تكون لكل محبوب، ولكن تكون لأعلى المحبوبات، تكون للمحبوب الذي يحب لذاته، إنه الله سبحانه جل فعلا. لأن قرة العين سعادة غامرة تملأ القلب والجوارح وأنت تقف بين يديه جل جلاله. قرة عيني في الصلاة. هل أنت من هؤلاء؟ لازم تسأل نفسك، لازم تسأل نفسك مع العبادة، أنت محب أم مكره؟ أنت عابد أم العبادة أصبحت عادة؟ دي قضية خطيرة أوي. هل تتدبر وأنت تسجد وتدعو ربك؟ طيب أنت فاكر الدعوات اللي بتدعوها ولا لا؟ ولا أصبحت الدعوات حفظا آليا؟ تجد بعض الناس يا إخوة ملوش غير دعوتين ثلاثة من ساعة ما بدأ يصلي، في كل سجدة يقوله ويخلص، مش فاهم حاجة، لدرجة أنه أحيانا يدعي وهو ناسي أنه دعا، لأنه حفظهم حفظ إيش؟ تعود لسان. أما فين أدعو ربكم وأنتم موقنون بالإجابة؟ يا إخوة، ثلاثة لا ترد لهم دعوة: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر كما جاء في الأثر. دعوة الصائم اعتقد البعض ان هي وانت بتفطر، لا ليس بشرط، طول فترة صيام وانت صائم، دعوة الصائم فين انت من الدعاء؟ فين انت من الدعاء والأمة حالها كما تعلم على أرض فلسطين، على أرض الفلوجة الآن، والعراق، سوريا، في اليمن، في بورما، في مصر، في ليبيا، في تونس، في الصومال، في السودان، فين الدعاء يا إخوة وأنت صائم؟ بل والأعجب من ذلك عند الفطر قل من يدعو، مشغول بالتمر والخشاف، مشغول بالشربة والطعام، فين الدعاء؟ انت صايم، انت صايم. لذا كان عنوان الموضوع صيام رمضان والطريق الى باب الريان. السؤال الان، كيف اصل على مائدة رمضان؟ كيف اصل؟ قلت لك يجب أن تستشعر هذه العبادة أولا، عبادة القلب وأنت صائم. حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح قال، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن مسعود اقرأ علي، اقرأ علي. نعم، قلت أقرأ عليك، عليك أنزل. في رواية قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري، في رواية أخرى إني أحب أن أسمعه من غيري. هذه هي، إني أحب، إني أشتهي. هل أنت تشتهي سماع القرآن؟ أم الهم عقارب الساعة أثناء صلاة القيام؟ هل حقا تسمع القرآن؟ هل حقا تتدبر آيات القرآن؟ أم أنا مشغول بالوقت؟ اللي مشغول بالوقت يروح، لأن دي نافلة مش فريضة. لكن من يأتي لازم يتدبر، لازم يأتي محبا للقيام. يقول للإخوة في رمضان في الغرب صلاة العشاء الآن تقريبا عندنا في زول صباخ الساعة 11:12 دقيقة، بنخلص على الساعة 12 عشاء وقيام ووتر مع قنوت، يعني خدنا إيه 45 دقيقة تقريبا عشاء، وبعد العشاء ركعتين سنة مؤكدة، وبعدين 8 ركعات قيام، وبعدين الوتر ثلاثا مع الدعاء. حين نخلص 12:05، فكنت أقول في نفسي سبحان الله، هذا الوقت كاملا بالنسبة للصحابة والسلف في قيام رمضان لا يعدل جزءا من ركعة، من ركعة واحدة. عبد الله بن مسعود يقول صليت ليلة خلف النبي عليه الصلاة والسلام فاستفتح سورة البقرة أو الركعة، فقلت يركع على رأس 100 ركعة لكنه فرغ منها، سورة البقرة كاملة لم يركع بعد. اسمع، قال ثم استفتح سورة النساء، مش آل عمران، ما رتبش هنا النبي، حديث ده لم يرتب فيه السور. ثم استفتح سورة النساء حتى فرغ منها، قال ثم استفتح سورة آل عمران، قالت حتى أني هممت سوءا. قيل له بعد ذلك ماذا هممت يا ابن سعود؟ قال هممت أن أجلس وأدع النبي، ما استطاع أن يواصل خلف نبيه في قيام الليل. ركعة، ركعة يا إخوة، ركعة صلى فيها النبي بالبقرة كاملة، بالنساء كاملة، بآل عمران. احنا ممكن ناخد رمضان كله ما نكملش سورة البقرة في القيام، صح يا ابو عبد الله؟ لازم تسأل نفسك. طب أنت أتيت، نقول من باب التيسير على المسلمين في الغرب، حلوين 40 دقيقة. طيب حتى نقفهم بحب بقى ولا إيه؟ أقف بحب، خلاص الإمام عارف الوقت، ما تقلقش أنت، هو ضابط الوقت، الإمام ضابط الوقت، أنت بقى تفرغ لإيه؟ للصلاة. قف وتدبر، قف واسمع القرآن. مشكلتنا قل أن نسمع القرآن يا إخوة والله، قل أن نسمع القرآن بهذا المعنى. القرآن بيبقى شغال في سيارتك وانت بتتكلم مع اللي جنبك، عايز القرآن شغال صح؟ القرآن في البيت شغال، لكن مين بيسمع له؟ ده بيدردش، ده بيهدر، بيتكلم، وده بيعلي صوته. يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. يا الله يا الله، إنه الحب يا إخوة، إنه الحب للعبادة. قلت أقرأ عليك وعليك أنزل أنزل؟ قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال فقرأت سورة النساء حتى وصلت إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك، صلى الله عليه وسلم، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال لي النبي: حسبك الآن، يكفي. قال فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان، يبكي النبي، يبكي. قال العلماء: يبكي رحمة وشفقة على أمته، لأنه سيأتي يوم القيامة شاهدا على أعماله، وهو يحب لهم الخير. فبكى النبي من آية، آية تذكر النبي بقدره وبمنزلته عند ربه صلى الله عليه وسلم. هل بنحب نسمع القرآن يا إخوة؟ وتفلت منا قريب من نصف رمضان، كم قرأت من القرآن؟ كم تدبرت من آياته؟ ورمضان شهر القرآن. هل لسه إخوة شغالين مع الواتساب والفيسبوك والتويتر والفايبر؟ وضع مننا نصف رمضان، فين القرآن في حياتنا؟ هل ختمت ختمة ولا لسه؟ طب الحق، لسه في فرصة، لسه في فرصة. لو قرأت في اليوم جزئين هتختم ختمة قبل رمضان ما يخلص. الجزء هياخد بالضبط معاك نصف ساعة، الجزئاني ساعة. اجلس للقرآن ساعة، ساعة، فرغ نفسك ساعة، امسك القرآن، توضأ وامسك القرآن واقرأ، اقرأ وتدبر، هتختم ختمة في النصف ده من رمضان. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى، ماذا؟ أبو موسى يقول قال النبي لأبي موسى، لماذا لم يقل قال لي؟ قال العلماء: هذا من باب الفرار من تزكية النفس. الله أكبر. قال النبي لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع القرآن منك البارحة، إنك أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. الأشعريون هم أهل اليمن، كانوا يعرفون في المدينة إذا دخل عليهم الليل يقرؤون القرآن في بيوتهم بأصوات ندية، لدرجة أن النبي كان يعرف بيوتهم بالليل من سماع القرآن.
إذا سمع القرآن من داخل البيت في الليل يبقى ده منين؟ من الأشعريين، من أهل اليمن. الله أكبر. النبي مر ذات ليلة على بيت أبي موسى الأشعري. أبو موسى ماذا يصنع في الليل؟ بيقرأ القرآن. وقف النبي في الليل، وقف من أجل القرآن ومن أجل سماع القرآن. يا الله، حضرتك وانت بتصلي القيام هل بتتدبر القرآن؟ هل تقف مع الآيات؟ هو ده السؤال. ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. يعني حتى الأربعين دقيقة دول تعب بلا فائدة لبعض الناس. يا رب سلم، يا رب سلم. هل آيات القرآن تحرك قلبك؟ هو ده السؤال. أما أنت عايز توصل إزاي؟ لو رأيتني وأنا أستمع منك القرآن البارحة إنك أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، أي صوت حسن جيد، مش المزمار بتاع المعازف، مزمار في اللغة عن الصوت الطيب. فقال أبو موسى: لو علمت يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، لو أعلم أنك تقف لتسمعني لجملت صوتي بالقرآن. يا الله، قف هنا. ألا يتنافى هذا مع الإخلاص؟ لحبرته لك تحبيرا. قال العلماء: بل هذا هو الإخلاص، لأن النبي أقره ولم ينكر عليه. فمن هنا قال العلماء: فيجوز لقارئ القرآن أن يحسن صوته ويتقن الترتيل من باب تأليف القلوب على القرآن وتعظيم القلوب للقرآن، تشعر بالآيات، تشعر بالقرآن. هناك قارئ يحرك القلب فتتدبر القرآن، يقف عند عجائب القرآن. هذا هو الإخلاص، بشرط ألا يكون حظك فقط أن تعجب الناس. هذه قضية، هذا هو الرياء. لا، أنا من أجل أن أحرك القلوب لتتدبر القرآن. من أجل هذا كله كان عنوان اللقاء صيام رمضان والطريق إلى باب الريان. أنا لم أشرع بعد في المحاضرة، هذا تمهيد، تمهيد لابد منه حتى نستشعر هذا الفهم في العبادة. يا إخوة، أنا أصوم لأني محب، أنا أصلي لأني محب، أنا أتصدق لأني محب، أنا أصل رحمي لأني محب، أنا أحسن الجوار لأني محب، محب للعبادة، محب للعبادة. وشتان بين محب وبين غافل. فالسؤال الآن: ما الطريق إلى باب الريان من خلال صيام رمضان؟ أولا، لابد من الإخلاص لله تعالى. لمن تصوم؟ لله. صوم لله؟ نعم. طيب، اسمع إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام يبشر، حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا واحتسابا، إيمانا بفرضيته، احتسابا للأجر من الله رب العالمين. إذن أنا أصوم لله محتسبا، محتسبا التعب والجوع والعطش والبعد عن الزوجة في نهار رمضان حتى أحصل هذا الأجر. هل استشعرنا هذه المعاني الإيمانية؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. اوعى يكون الصيام عندك بقى عادة، ادينا صايمين رمضان، اوعى يكون الصيام عادة وتفرغوا من قيمة العبادة. استحضر هذه المعاني الإيمانية في صيامك، أنني أصوم إيمانا مني بفرضيته، عبادة مفروضة ركن من أركان الإسلام، أصوم احتسابا للأجر أن يغفر لي ربي عز وجل. يقول العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في تفسير هذا الحديث: يعني إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه واحتسابا لثوابه وأجره، لم يكن كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجره، فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، الله أكبر. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. انظر إلى ظنك بربك. قال العلماء: فمن ظن أن الله يغفر له غفر له، ومن ظن أن الله يقبل صومه قبله. فأحسنوا الظن بربكم واستحضروا هذه المعاني الإيمانية في صيامكم. يبقى أول باب يا إخوة باب الإخلاص. أصوم لله، أقوم لله، أتصدق لله، آتي المسجد لله، وهكذا. طيب. ثانيا، المتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. التسليم شرط قبول العمل، إخلاص ومتابعة. إذا لابد أن أصوم كما كان النبي يصوم عليه الصلاة والسلام. فإن النبي قال: رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. النبي في صيامه يا إخوة كان محبا للصيام، بل كان كثير العبادة في رمضان، بل كان كثير الجود في رمضان. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان عندما يأتيه إبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالريح، أجود بالخير من الريح المرسلة، أو كما قال ابن عباس. جبريل كان يأتي النبي في كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن كل ليلة. يا جبريل ينزل كل ليلة في رمضان ليدارس النبي القرآن، فأين القرآن في حياتنا؟ أين تفطير الصائمين؟ أين صلة الأرحام؟ أين الاستغفار؟ أين الدعاء؟ أين القرآن حياة المسلم؟ احنا في شهر القرآن. يبقى لابد من متابعة. المتابعة لهدي النبي تأخذ عدة صور في الصيام عشان نوصل لباب الريان. أولا، لابد من تبييت النية في صوم الفريضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم كان يبيت النية من الليل في صيام رمضان، وقال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يبقى لابد أن تبيت النية، أنا عايز أتبع السنة في الصيام، أبيت النية. قيامك للسحور نية، لأن هي محلها القلب وترجمتها في الفعل قمت تتصحر. ليش؟ نصايم الغد. كثيرون يغفلون عن السحور، والنبي قال تصحروا فإن في السحور بركة، ولو على جرعة ماء. مش قادر أكل، ماشي اشرب كوباية مية بنية السحور، لأن في بركة. لا تغفل عن هدي النبي. بعضنا يروح نايم مش مشكلة، نعم. كم من أجور فوت وضيعت؟ مش هتصلي الفجر بجماعة؟ نعم. طيب قم قبيل الفجر ربع ساعة، كل تمرات، اشرب جرعة ماء بنية السحور. السحور بركة، وقل من يفعله. مشكلة بعض الناس خاصة في بلاد المسلمين مش عندهم وقت وكده، فيروح ينام يقول لك السحر بدري عشان لا خالف السنة، لأن النبي قال لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطر وأخرت السحور. السنة تأخير السحور. أنا أقول السحور بالفتح لأن السحور يطلق على الأكل، إنما فعلك اسمه السحور، إنما تحضر اسمه سحور، تجيب الياجورت، تجيب مش عارف الفول يا أبو كريم، الخيار، الطماطم، ها الشغل بتاعكم ده يا أبو كريم. طيب ده اسمه سحور بالفتحة، اللي هو التعد يعني، زي ما أقول لك الوضوء على الماء اللي هتوضى به، إنما الوضوء الفعل نفسه. يبقى أكلك اسمه سحور، إنما الأكل نفسه اسمه إيه؟
سحور.
فنقول لك خليه متأخر. أحد الصحابة تصحر مع النبي فسألوه كم كان بين السحور، بين السحور بقى بما أكلتم وبين النداء، قال ما يعادل 50 آية. يعني شوف هتقرأ 50 آية في قد إيه؟ 50 يعني حوالي ربعين، يعني حوالي قول 10، ما أنت بتقرأ زحلات على قدك يعني تتلكك كده، فقول 10 دقائق. فالسنة تأخير إيش؟ السحور. فنقول لك مثلا الفجر بيأذن عندكم الساعة كام؟ 3:30. يبقى تبدأ من الساعة 3 حلوة، أو نص ساعة تأكله ده الأحسن. يعني مثلا قليل 3 إلا
الشباب عندنا يبلش تنتين، خاصة
تنتين ما شاء الله. المهم كلما أخرت السحور كلما اتبعت السنة، واوعى تغفل عن السحور. الله يبقى سنة النبي ولو جرعة ماء، لأن أنت عندك ما فيش وقت بين المغرب والفجر، ما فيش وقت، يعني بتقعد على الفطور هنا على الساعة 10 تقريبا، صح؟ الفجر الساعة 3 ما فيش، على ما تصلي العشاء لسه بطنك منفوخة من الله، فمش قادر اتصحر. ماشي اشرب كوباية مي، تصحر بكوباية مي بتمرة، خذ الأجر واتبع السنة. يبقى أول حاجة تبييت النية، احنا في متابعة النبي، تبييت النية من الليل مع الاهتمام بوجبة السحور. طيب ثانيا الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس، ده هدي النبي. قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وننتبه لأن في كل عام في رمضان تحدث فتنة بين الناس بسبب المواقيت. هيقول لك انتوا بتصلوا الفجر في الظلام، ده قال لك الخيط الابيض، وده مش فاهم المسكين يعني خيط ابيض، هو مفكر ضوء النهار. لا يا ولدي، النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي الفجر في غلس، غلس يعني في شده الظلام، لدرجه ان الصحابه يقولون كانت نساء الأنصار يأتين في مروطهن فيصلين الفجر خلف النبي ثم ينصرفن فلا يرهن أحد من شدة الظلم. فمش المقصود بها ضوء النهار يعني تستنى يقول لك ده انتوا بتصلوا بدري قوي يا عم. ايوه بدري صح، اسكت ما تعملناش فتنه، اسكت اسكت. الفتنه دي اللي تخالف النص في الكتاب وفي السنه وبتخالف الاجماع، ولكن كثيرا ما يثيرها الفارغون علميا من باب خالف تعرف، ياتي لك الى شواذ المسائل اللي تخالف النص والاجماع. الفجر الصادق يا ولدي خط ابيض في الافق يظهر، يعرفه العلماء المتخصصون، فانتبه. ومن رحمة الله بنا، من فضله علينا وكرمه على هذه الأمة، أنه في أوائل الشروع بدايتها افترض علينا الرؤية البصرية بالنص، إنما في مواقيت الصلاة لا. ليه؟ لرفع الحرج عننا. لذلك يجوز في مواقيت الصلاة العمل بالحسابات، إنما في بداية الشهور ونهايتها أبدا، لأن في نص. إنما في مواقيت الصلاة ما فيش. ليه؟ رفعا للحرج. ولذا هذه التوقيت تقريبية، فالعمل بها صحيح في أوقات الصلاة. فانتبهوا ولا تستمعوا لمن يشغب أو يحدث بلبلة للأسف. للأسف إلزم مسجد قومك وإمام قومك تستريح، وده اتباع السنة. ده اتباع إيش؟ السنة. من اتباع السنة في الصيام صيام الجوارح يا إخوة. العين تصوم عن النظر الحرام، اسمع إلى قول ربك، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم والله خبير بما يصنعون. الله أكبر. لازم تقف هنا يا شيخ محمد مع الآية دي. قل للمؤمنين، أول ملمح إيمان نلمحه في الآية دي يا إخوة لابد أن تنتبه له، أن الله تعالى لم يخاطب أهل الإيمان هنا مباشرة، لم يقل يا أيها الذين آمنوا غضوا من أبصاركم. لماذا؟ لماذا أمر النبي أن يخبر؟ قال قل للمؤمنين. قال العلماء لأنك في حالة النظر المحرم سقطت من عين الله، فلا ترقى لمقام الخطاب المباشر أبدا. تدنيت عندما نظرت للحرام، عندما أطلقت بصرك فلست أهلا. لذا قال للنبي قل لهم يا محمد، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. انظر إلى كبح النظر المحرمة كيف تسقطك من عين الله، لأنها فيها تدني، فيها نزول، فيها نقص للإيمان. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. من حرف جر أصلي يفيد التبعيد. التبعيد أي؟ والتبعيد في الآية دي يا إخوة من ثلاث جهات: تبعيد من حيث المبصر إليه، تبعيد من حيث المبصر، تبعيد من حيث الزمن. عايزين نتدبر القرآن يا إخوة. المشكلة أن هناك فجوة كبيرة بين الكثير من المسلمين، بين تدبر القرآن وبين أسرار القرآن وبين أنوار القرآن وبين كنوز القرآن. لذا قل من يتدبر أو ينصت للقرآن، في حجاب. التبعيد من حيث المبصر إليه، فليست جميع النساء يحرم النظر إليهن، بل بعض النساء فقط أنت مطالب بعدم النظر إليهن، وهي المرأة التي يحل لك الزواج بها وتسمى في الشرع الأجنبية. إنما المحارم على التأبيد يجوز النظر إليهن؟ الزوجة أنظر أو منظر؟ أنظر. الأم أنظر. الأخت، الإبنة، الجدة، العمة، الخالة. لذا قال من أبصاره، لأن هناك نساء يجوز النظر إليهن وليس كل النساء تمنع من النظر إليهن. يبقى ده أول نوع من التبعيد، تبعيد في المبصر إليه. طيب النوع الثاني يا شيخ محمد، تبعيد في المبصر. أنا بقى أنا بنظر، أباح لي الإسلام النظر لبعض النساء، أليس كذلك؟ بلى. الزوجة، الأم، الأخت، البنت، العمة، الجدة، الخالة، صح؟ نقول لك النظر لهؤلاء أيضا مبعض. إزاي؟ فالنظر ينقسم إلى قسمين، الأول نظر فيه تدقيق، والثاني نظر إجمالي مش فيه تدقيق. ففي المحارم لا يجوز لك التدقيق إلا في الزوجة فقط، فقط. يبقى تدقق في من؟ في الزوجة، زوجتك. شكلك غير متزوج، الله يزوجك ويجوزك، الاثنين يزوجك ويجوزك، اللهم يزوجك زوجة صالحة ويجوزك الصراط، وكل من يسمع ويريد الزواج. آمين آمين. إذن لي أن أدقق في زوجتي كما شئت. طيب إنما لا يجوز لي أن أدقق في أمي ولا أدقق في ابنتي. أيوة ينفع تنظر لبنتك؟ اتق الله، الواد مش عاوز مني كده اهو. اه ما ينفعش يا ابني، بنتي انظر لها نظرة إجمالية، مش انظر في مفاتن بنتي. ما هو البلاء العريض في الغرب جه منين؟ يقول لك الزنا، المحارم والقرف، من البلاوي السودة دي. مفيش ضوابط للنظر ولا في ضوابط للملبس في البيوت. بنتك ما تتعرش في البيت وانت ابوها، ما ينفعش يا ولدي، لازم تحتشم البنت في البيت، مش تقعد عريانة انك مع ابوها. ابوها ابوها ايه يا عم الحاج؟ انتبه، دي احكام شرعية يا ولدي، انظر لها النظرة الاجمالية. ولذلك لا يجوز للام في البيت امام ولادها الشباب تتبذل او تتعرى، تلبس شرطة وتقعد في البيت. ينفع ملابس النوم تقعد بيها قدام اولادها الشباب؟ ما ينفعش ملابسك دي في غرفة النوم، انما يظهر منك الزينة العادية. مش فهمت حاجة؟ شوف جمال الاسلام، شوف العفة في الاسلام يا اخوة، دين نقاء، دين جمال. يبقى ده تبعيد من حيث المبصر، يبقى انا ادقق في زوجتي، اما بقية محارمي النظرة الاجمالية. لأن لا أمنع من النظر، أمي أنظر لها، لكن نظرة الابن للأم، نظرة الوقار، نظرة الأدب، أنظر لأختي نظرة الأدب والوقار، أنظر لابنتي نظرة إجمال ووقار. فهمت حالا؟ طيب النوع الثالث بقى من التبعيد، تبعيد من حيث الزمن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست الآخرة. إيه؟ الحديث ده النبي بينه في موضع آخر، حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم على نظرة الفجاءة، قال: اصرف بصرك، أو كما قال النبي. يعني إيه؟ يبقى أنا عندي تبعيد من حيث الزمن، ماشي في طريق، وأنتم تعلمون الطرق في الغرب، عدت واحدة ناسية هدومها في البيت، عينك وقعت قدرا دون قصد، اصرف بصرك مباشرة، ما أنا ليا نظرة. دي نظرة فجاء على طول، ابعد. لو ثانية واحدة نظرت؟ قال ابن القيم: وإدامة النظر بمثابة تكرار النظر. آثم، الله يعلم، دعك من المخلوقين، الله يعلم، يعلم في نظرتك هذه نظرت أم صرفت. والله لو ثانية، أقل من ثانية، يعلمها الله. قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خلاص افعل ما شئت يا عم الشيخ، أنا دوري أبلغك فقط، أنت بقى تغض ما تغضش دي مشكلتك أنت مش مشكلتي أنا، أنا أبلغك الشرع، أنا شاب وفتن، شغلك أنت، ده شغلك أنت. القرآن قال: قل للمؤمنين، بس أنت منهم إن كنت هتغض، ما أنتش منهم ما تسألنيش، ما تقوليش أعمل إيه. القرآن قال لك: يغضوا من أبصاره. كلام لغة عربية واضحة، مش محتاجة بقى تقول لي أصل أنا شاب ومن تلف وأنت شايف الفتن. والله عارف إن في فتن، عارف إن في فتن، ولو ما كانش في فتن ما كانش القرآن قال يغضوا من أبصاره، لأن أنت في دار ابتلاء واختبار. يبقى انتبه لنظراتك، هل علمت لماذا هناك حجاب بيننا وبين القرآن وبين فقه العبادات؟ لعله من نظرة مسمومة جعلت حجابا بيننا وبين ربنا جل جلاله فسقطنا من عينه جل جلاله، فأنا نتدبر كلامه، أنا نتدبر القرآن، والنظر يطلق للحرام، مسلسل، فيلم، برنامج، نساء عريات، أغاني. عرفت ليه في حجاب؟ اللحظات تجلب الحسرات، احفظ هذا جيدا. فالنظرة المحرمة احفظ، أولها أسف وآخرها تلف، ومن طاوع طرفه تابع حتفه، يعني هلاكه. ومعظم النار من مستصغر الشرر، بدأ بغض البصر قبل حفظ الفرج. ليه؟ لأن حفظ الفرج متوقف على ضبط النظر. خلصت، اللي هيطلق بصره لا محالة هيقع ولا يحفظ فرجه أبدا أبدا. من أطلق نظره للحرام والله لا يتمكن من حفظ الفرج، إما يقع في الفاحشة أو يخالف حدود الله ويقع فيما أنتم تعلمون من بلاء عريض المسمى بالاستمناء وما شابه ذلك. مصيبة كبيرة جدا. ليه؟ أطلق نظره للحرام، أثيرت الغرائز، مصيبة كبيرة جدا. القرآن قال لك: يغض من أبصاري، احفظ بصرك عن الحرام، تحفظ. فالطريق إلى حفظ الفروج غض الأبصار، غض الأبصار. هل علمتم لماذا يسأل السائلون كثيرا: يا شيخ بنصلي ولا نذوق حلاوة الصلاة، يا شيخ بنسمع القرآن ولا يؤثر فينا، يا شيخ بنسجد ولا نتأثر؟ نعم نعم، هناك حجب حجبتك عن الله عز وجل، هناك ذنوب في الخلوات يا إخوة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم، يأتي يوم القيامة أناس بأعمال كجبال تهامة بيضا، عندهم أعمال مثل الجبال يا إخوة، من الأعمال الطيبة بيضا، فيقول الله تعالى: اجعلوها هباء منثورا، أي لا يقبلها الله. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا يا رسول الله؟ قال: هم قوم كانوا إذا خلوا انتهكوا محارم الله. لما تخلو لوحدك بربك جل جلاله في ظلام الليل ماذا تصنع مع جهاز الكمبيوتر بتاعك، مع الهاتف بتاعك، مع الرسائل، مع الاتصالات، مع 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 مع. شوف، هذه الذنوب تهلك الأعمال الطيبة، تدمرها. فانتبهوا عباد الله. يبقى أنا عايز أصوم على هدي النبي، يبقى لازم الجوارح تصوم، يبقى أغض البصر عن المحارم، نعم، أغض السمع عن سماع الحرام. أصبح رمضان عند كثير من المسلمين مسلسلات وأفلام وبرامج ومقالب. هو ده رمضان؟ رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. والآن كمان في كرة قدم، في كرة، يقولوا أنا سامعك يقولك في دوري مش عارف إيه، صح؟ ممكن يجلس الجالس منهم ساعة ونص قدام كرة قدم وما يمسكش المصحف ربع ساعة. أو والله العظيم يقعد ساعة ونص وفارح ومبسوط، قول له امسك القرآن اقرأ جزء. حجب حجبته عن الله عز وجل، مشكلة. يبقى أنا عايز عشان أوصل للريان إزاي؟ لازم أصوم كصيام النبي محمد. يبقى أتبع النبي في صيام الجوارح، يبقى أحفظ السمع عن سماع الحرام. مش حاجة فيلم ولا مسلسل ولا الكلام الباطل ده كله، أنت مسلم. ده رمضان بيفوت، رمضان بيتفلت، شهر في السنة، اغتنم. طيب، أحفظ اللسان عن الرفث واللغو. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. إزاي أقولها وأنا غضبان وأنا مكشر وأضغط على دروس يكسرهم رغم إني صايم؟ إيه ده، مش هو ده؟ يبقى أنت ما فهمتش حاجة خالص. لا، ده معناه أذكر نفسي ومن أساء إن إحنا على مائدة عبادة جليلة لابد فيها من صبر. ابتسم وأنت اللهم إني صايم، سيفهم فيستحي على نفسه. مش صاحبني اللهم إني صايم يا ولاد كذا وكذا ويشتم، إيه ده؟ صايم إيه؟ طب يا حاج فين الصيام يا حاج؟ الله يبارك لك، فين الصيام؟ النبي قال لك فلا يرفض ولا يصخب. الرفس كل كلام بذيء بقى انت عارفه، والصخب علو الصوت وارتفاعه والضجر والغضب ما ينفع، ما يصير. انت محب للصيام، اهدأ وانت صايم كده، ادخل بيتك كده بفرحة، ابتسم لزوجتك، احضن ابنتك، شيل ابنك، اجلس معهم، هات القرآن، نقرأ جزءا سويا، انت ربع والزوجة ربع، الولد ربع، البنت ربع، ونكرر. يا سلام، ما بيعرفوش يقرأوا، اقرأ أنت وسمعهم. أحب أن أسمعه من غير، اجلسي اسمعي كل يوم جزء من القرآن عشان نعمل ختمة، وامسك القرآن، اتوضأ واجلس بين أولادك، يسألك الطفل الصغير عن معنى آية، هات كتاب التفسير ولا يمكن التفسير الميسر بيدي المعنى الإجمالي، اشرح له المعنى. امر ما تعرفوش انتظر يا ولدي الشيخ سيد عبد الله هيجي لنا يوم الجمعه في درس، تعال نروح له واساله، او استنى نشوف الامام بتاع يوم الجمعه الشيخ محمد ابو عبد الله نساله، ما هو برضه هيتصل بيه واسالنا انا، ما تقلقش بس اساله. خلي البيت كده كله رحمه، كلمهم عن سيره النبي، عرف ولادك بالنبي، عرف ولادك بسير العظماء. كلهم عارفين نجوم الكرة يا إخوة، والممثلين والفاسدين والفاسقين، وقل من يعرف من زيد بن حارثة اللي قاد جيوش الإسلام وعنده 17 سنة وتحت إمرته أبو بكر الصديق وعمر، ما يعرفوش عنه شيء، ما يعرفوش أن الأرقم ابن أبي الأرقم كان عنده 16 سنة لما فتح بيته كأول مدرسة في الإسلام، 16 سنة ويتحمل ما لا تتحمله الجبال، يفتح بيته في ظل تنكيل وتعذيب للمسلمين والطهات، والنبي يروح عنده في داره يعمل مدرسة إيمانية 16 سنة. لما كنا نقرأ السيرة أقول لك دار الأرقم ده، كنت أنا أعتقد أن الأرقم ده كان عنده 60 سنة اللي يتحمل ده. تقرأ في سيرة الأكرم كان عنده 16 سنة. أنت عندك كم سنة؟ من سنك كده 16 سنة. ها؟ كلم ولدك عن محمد الفاتح اللي فتح القسطنطينية ولم يتجاوز 20 من عمره. كلم ولدك عن محمد ابن القاسم اللي فتح بلاد السند والهند وعنده 17 سنة. هيا يا جماعة كلم ابنك، هات تاريخ الأندلس اشرحه لابنك وبنتك، كلمه عن الصحابة، عرفه على العظماء عشان تنشأ جيل مش عنده 20 سنة وبيندغ لبانة وعامل لي مش عارف ايه ولابس لي سلسلة وما بيعرفش يتوضى ولا بيعرف يصلي. وربنا يسألنا كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى خلي بيتك على السنة، خلي بيتك على الإسلام، صوم كما صام النبي محمد، البيت يبقى رحمة، تعليم ومدارسة وذكر لله عز وجل، مش دي قاعدة تتفرج على فيلم وده على كرة قدم وده ماسك الهاتف ودي ماسك الهاتف. ده رمضان، هو ده رمضان والاسم ايه؟ صايمين. صايم يا عم الحج، يا عم الحج راجع نفسك الله يبارك. الصيام لازم يكون على هدي النبي. يبقى احفظ لسانك من اللغو. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سبك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. روى ابن خزيمة والحاكم وسنده صحيح. أيضا من اتباع السنة في الصيام حتى أصل إلى باب الريان تحصيل الخير في تعجيل الفطر، وقليل من يفعله، سنة مفقودة بين المسلمين. تجد البعض لازم ينتظر لما المؤذن يخلص، خالفت السنة، والتاني منتظر لما يتشهد المؤذن، خالفت السنة. إنما السنة دخول الوقت مش الأذان، من الفجر الصادق لغروب الشمس، الوقت الغروب دلوقتي بسم الله عجل فطرك. بل قال العلماء ويستحب للمؤذن أن يطعم قبل أن يؤذن ما دام الوقت دخل. إيه؟ سنة. والله سنة غايبة عن المسلمين. تجد صاحبنا عند المغرب ماسك التمر والمي والمؤذن شغال، افطر يا حاج، لما بس يقول أشهد أن لا إله إلا الله أقول له كنت جبت منين يا حاج؟ يا حاج قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطر وأخرت السحور. عجل يا حاج، توكل على الله، بسم الله يلا دخل الوقت يا حاج، دخل الوقت. ارفع الطمرة أو الرطبة أو شربة الماء أو العسل، ومش شرط يكون وتر. البعض يقول لك لازم يكون، مين قال لك لازم يكون وتر؟ ما فيش نص للنبي في الإفطار يكون على وتر، لكن البعض اللي أخذ بالحديث إن الله وتر يحب الوتر حرج، لكن ما تقولش عند الإفطار لازم وتر، لا مش لازم، ممكن أكل أنا 10 20 أنا حرية هاكل 20 طمر. فعجلوا الفطر الله يبارك فيكم، واتبعوا السنة بقى في الجاي الله يكرم، لأن دي سنة عشان أحصل الأجر كاملة.
هنا مثلا الهواتف بعدها يرن قبل مثلا الموعد في المسجد دقيقة أو دقيقتين أو فهنا احنا الأخوة يقولوا مستنطب الأذان، احنا نتأذن على الوقت
بس. ما أنا أقول لك الوقت دخل، قول لي الوقت إيه، بسم الله وكل. وأنا بوصل إخوة كثيرا في موضوع الهواتف اللي بيحطوا برنامج الأذان، الله يبارك لك، أنت في الغرب انتبه معي لهذا الحكم. الأذان عبادة شرعية، هذه العبادة موقوتة بوقت، وأنتم في الغرب كثير التنقل، وبين مدينة ومدينة يختلف الوقت، من مكان لمكان يختلف. فيحدث احيانا بتيجي مثلا واحد جاي لنا من مدينه يجي يصلي عندنا في ثلث باخ، واحنا بنصلي العشاء بعد الركعه الثانيه بيأذن. يا ابني لا يجوز، اغلق ام الهاتف ده الله يهديك، شوشت على المصلين واذنت في غير الوقت، وقتنا احنا فات خلاص، احنا في ثلث باخ ماشي. انا الان جاي من ثلث باخ معايا الهاتف بتاعي، لو حاطط فيه البرنامج الاذان هيأذن قبليكم، لا يجوز. فنقول لك ما تضعش برنامج الأذان على هاتفك لأنه بيأذن في غير وقت، ثم إنك ممكن تنسى تخش بالقلاء ويأذن لك فين؟ في دورة المية، ولا يجوز. ما أنت بتنسى وتدخل الصلاة بيه صح وبيأذن في الصلاة، هو طلعه وطفيه في الصلاة. إنما ممكن نجعله للزوجة في البيت اللي بتصلي في البيت وما عندهاش توقيت، واحطه لها على برنامج المدينة اللي هي فيها لأنها قاعدة في البيت لوحدها ما عندهاش تقويم، فيروح مأذن لا قوم يصل. إنما أنت لا، أنت لا يا أبو كريم، أنت ما تحطهوش، الله يبارك، عشان ما تشغلناش في الصلاة بقى، تخلينا وأنا صايم بقى. وهقعد أقول لك اللهم إني صايم وكسر سناني ومش أنت عارف بقى الشغل العالي ده. فنقول لك انت ملزم بدخول الوقت، دخل الوقت بسم الله وعجل فطرك لان دي السنه.
قديش الفطره؟ قديش الواحد
يدفع للفطره؟ انا ما الفطره دلوقتي، انا بتكلم في الصيام، اصبر عليا اما اخلص. انت اصبر عليا، انت مستعجل ليه؟ لا انت شكلك هتنام، نام وانا هبقى صحيك بعد الدرس. الله يبارك فيك. أيضا احفظ خطواتك، فقدمك لا تسعى إلا إلى طاعة في رمضان وفي غير رمضان. أنا عايز بقى أصوم صح، خليك معلق بالمساجد في الأوقات. بعض الناس يا إخوة للأسف عنده فجوة كبيرة جدا في الفهم، قد يهتم بالنافلة اللي هي التراويح ويضيع العيشة، مش مشكلة عنده. أه والله يجي متأخر على الركعة له مش مشكلة، يفوت تكبيرة مش مشكلة، المهم إيش؟ يقول لك التراويح، تراويح نافلة يا ابني. وبعضهم يترك صلاة الظهر في جماعة بس مهتم بإيه؟ بالتراويح. رحم الله الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان، كان يقول خطواتك إلى صلاة الظهر في رمضان وعركك من أجلها خير لك من قيام رمضان كله، لأن الظهر فريضة والقيام نافلة، وإن الله تعالى لا يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة. فتجد البعض يقصر في الفرائض ومهتم بإيش؟ بالنافلة، وهذا من قصور الفهم، هذا من قصور، وليس هذا مخالف للسنة. فانتبهوا لهذه الأحكام. يبقى لابد أن أضبط الخطوات، أحفظ الجوارح، وده اسمه صيام الجوارح. طيب أيضا من اتباع السنة في الصيام الإفطار على رطبات أو تمرات أو حسوات من ماء مش عصير. خلي العصير بعدين، الله يبارك لك، طبق السنة في الفطور. وبعدين أنا عايز أنصحك بلاش مشروبات غازية خالص عند الإفطار لأنها تضر المعدة، دي أبحاث طبية، دي أبحاث طبية. المشروبات الغازية للصائم تضر لأن المعدة ممتنعة ما يقرب من 18 ساعة، وتيجي تحط له هذه المشروبات تدمر له المعدة. فانتبه الله يبارك لك. فنقول لك لما تيجي تفطر اتبع السنة بقى، رطبات أو تمرات أو حسوات من ماء. الرطب معروف. بيضحك شكله على سمبوسة. سمبوسة ماشي، كل سمبوسة بعد الفطار، بعد ما تفطر طبق السنة في الفطر. رطبات اللي هو التمر الراطب، بنسميه احنا في مصر المستوي، عارف انت اللين ده زي بتاع اللي هو بالدجله بتاعكم ده اللي بيقولوا من الجزائر وتونس، الدجله ده الرطبات. في بقى التمر الجاف اليابس تكسره، ده اسمه التمر، مش موجود في اوروبا تقريبا، في منه في مصر عندنا بنلاقي جميل جدا وحاجة كده تقعد تقرقش كده حاجة حلوة يعني. وساعاتي بنلوه في مية كده ويا اوعى. ده التمر. إنما الرطب اللي هو اللين حتى اللي منكم راح يعمل عمرة في السعودية في رمضان. العمرة في السعودية على فكرة صح؟ مكة صح؟ ولا فين العمرة؟ تعملوا العمرة فين؟ في مكة صح؟ الحمد لله. أصلا فكر حسين بتعمل العمرة في حتة تانية. ففي الحرم بيقدم لك الرطب ده كلونه أصفر كده جميل يعني. يا إخوة اللي يروح يعمل عمرة يجيب لي علبة رطب بس أنا بحبه قوي. الله يستر لك الأمور. ده الرطب. إنما التمر اللي هو الإيه؟ اليابس. مفيش رطب مفيش طم. كوباية مية حسوات من ماء. يا سلام لو في حليب ماشي. مزقة لبن الله جميل جدا. إنها مش سمبوسة. يا عم سمبوسة دي خليها بعدين. السمبوسة اصبر. وتلاقي واحد ماسك لك بتاعة برتقان. يا عم خلي البرتقان بعدين مش وقته الآن في سنة. فنحاول قدر المستطاع نطبق السنة عشان صيامنا كده يكون صيام على السنة. يبقى إما رطبات أو تمر ومش شرط الوتر زي ما قلت لكم. فعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء. حديث عند الإمام أحمد في المسند وسنده صحيح. أيضا عشان يكون صيامي على السنة الدعاء عند الإفطار. في دعاء وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا في أدعية منتشرة غير صحيحة اللي اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت، هذا لم يرد عن النبي. إنما الوارد عن النبي ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا الوارد عن النبي. إنما لك صمت وعلى رزقك، مش الكلام ده كله مش وارد عن النبي، ليس بصحيح. إنما الصحيح ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت الأجر إن شاء الله. ماشي كده. هذا الوارد عن سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقلنا الدعاء بقى يستوي طول نهار رمضان أنت صايم أو عند فطرك أو عند، لكن لا تحدده عند الفطر فقط، لأن قال دعوة الصائم طول ما أنت صائم دعائك مستجاب، فلا تغفل عن الدعاء طيلة النهار وكمان عند الفطور وأنت بتفطر كده ما تنشغلش. الله يكرمك. قل ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يا رب فرج كرب أهلنا في ليبيا، في مصر، في تونس، في سوريا، في العراق، في فلسطين، في بورما، في اليمن. الدعاء ادعو، ادعو للمستضعفين، ادعو للمسلمين. انت قاعد عندك سمبوسة وعندك وعندك غيرك والله لا يجد التمرة ليفطر عليه. التمر لا يجد في الخنادق تحت الهدم تحت كذا هدمة وحرقة. نسأل الله يفرج كربه وأن ينصرهم على أعدائه وأن يرينا في الأعداء آيات. اللهم أمين. اللهم أمين. وإحنا عمالين بناكل وبنشرب وسعداء، ولا حرج في هذا، لا حرج. النبي كان في شدة الحال وجابر يعد شاة للنبي، لا حرج. كل ولكن لا تنسى إخوانك، ساعد إخوانك بكل ما تستطيع. أدي عندك زكاة الفطر، عندك العطاءات، عندك كذا، وهناك في بلاد المسلمين من لا يجدون لقمة العيش. والله إخوة يبحثون في القمامة عن الطعام، ومنهم من يأكل ورق الأشجار. وإنت هنا ما شاء الله العملية يعني نعم، محتاجة الشكر، محتاجة الشكر، لازم تشكر النعمة. اشكروا النعمة ولا تنسوا المستضعفين والمبتلين. فلابد أن تهتم بالدعاء. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. هذا حين يفطر. الحديث الآخر دعوة الصائم. يبقى يشمل الأمرين يا إخوة. فأنت ما تخصش عند الفطور فقط، والناس لما خصصنا ده فقط وسيبنا الصائم ما بقوش يدعو طول النهار، مع أن الدعاء يرجى في صيامك، فأكثر من الدعاء. الله يبارك فيك. طيب، أيضا عشان يكون صيامي على السنة، من ضمن صيام الاتباع للسنة إطعام صائم، ودي بيغفل عنها الكثيرون وللأسف. كنت أقول للإخوة، إخوة هب أن مثلا المسجد هنا بيطعم كل يوم مثلا في رمضان حوالي 50-60 فرد، ماشي، خلي انتبه معي، فأنا شاركت كل يوم بخمسة يورو فقط. الخمسة يورو بتاعتي دي ممكن لو أنا هفطر صائم، مش هتفطر صائم واحد، صح؟ صح؟ لا، أنا بقى أحطها للشيخ عزيز، للشيخ أبو عبد الله، بيفطروا هنا 60 واحد. بالخمسة يورو أنا خدت أجر صيام 60 مسلم، خمسة يورو، ودي بيغفل عنها الناس. إفطار الصائم، وانتبه معلومة أخرى، البعض يقول لك أصل في المسجد بيفطر ناس مش محتاجين، احنا مش عارف ايه، واحد قاعد لي كده وبيفطر واصلا مش مبسوط. طب مين قال لك ان افطار الصائم لازم يكون فقير؟ مين قال لك كده؟ النبي قال من فطر صائما، صائم ولا لا، حتى لو كان ملياردير خدت اجر، فهمت حاجه؟ مش شرط يكون فقير يا ولدي، فهم؟ انما الفديه هي اللي شرط تروح للمسكين. لذلك لا يجوز وضع فدية الصيام في إفطار صائمين في مسجد. ليه؟ لأن زي ما قلت لك إفطار الصائمين هيجي الشيخ سيد جاي يديكم درس اهو، ممكن يقعد يفطر معاكم، وأنا مش مسكين، مش مسكين ماديا يعني، أنا لست من أهل الصدقات، تفهم؟ ما أنا أكلت معاكم وأنت وده حط الفدية، ما تنفعش، لا تجوز، لأن الفدية مقتنى بالمسكين اللي حالته مش لاقي يعني تعبان، فما ينفعش احطها فين؟ في صندوق مسجد ولا افطار صائمين، لان دي اسمها فديه اطعام مسكين، تروح للمسكين. ما اعرفش انا المساكين يجوز النيابه في الكفارات، شوف حد يكون من اهل الخير، من اهل العلم، اهل الفضل، تعطيه تقول له دي فديه اطعام صيام 30 يوم، هو يطلعها اطعام وانت خلاص خدت الاجر. احكام يا اخوه انتبه لها، دي احكام شرعيه. وبقول للاخوه كثيرا لا يتجرأ احد على حمل امانه الكفارات من الناس ويروح يديها فلوس للناس وتفضل الكفاره في عنقك، لان دي الكفاره بتطلع طعام مش فلوس، ما ينفعش اروح اوزعها فلوس، دي اسمها فديه. فديه ايش؟ اطعام مسكين، لازم اطعم بيها، اديها له مام مش فلوس. زكاة المال فلوس، صدقة فلوس، لكن دي كفارة لازم تطلع كود طعام أكله. إحنا بقى للأسف بقى عندنا أمر خلل في الأحكام الشرعية، بعض الناس ياخد الزكوات بيجامل بيها قرايبه. والله يا إخوة، والله العظيم بقت مجاملات، أصل أنا اتعودت بديها لهم لحسن يقولوا دي أحكام شرعية، ما ينفعش فيها مجاملات، لابد أن تذهب للمستحقين وعلى الكيفية الوردة في القرآن وفي السنة، مش على الهوى. فهمت حاجة؟ فشطان دي مية؟ الحمد لله، ايه وعتناه. يبقى إطعام الصائم يا إخوة دي من الكنوز في رمضان، اوعى تفوتكم إنكم تشاركوا في إطعام الصائم. أقول للإخوة والله ممكن حضرتك مثلا منذ أن استقمت على أمر الله صمت 20 سنة، يعني 20 رمضان، ماشي كده؟ تيجي يوم القيامة تلاقي في ميزانك 1000 في رمضان، ايه ده 1000 رمضان؟ ده انا صمت 20 رمضان بس، وعمري كله ما كانش 50-60 سنة، 1000 رمضان 1000 سنة، صح؟ مين اللي هيعيش 1000 سنة؟ فيه مش حد. 1000 رمضان، نعم، منين؟ من فطر صائما كان لها مثل أجر الصائم، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. فأنت كنت بتفطر الصائمين، هب أنك شاركت مثلا في كل يوم في إفطار 100 صائم كل يوم، في ناس كده ربنا من عليهم بالعطاء ده، يعني صام 100 واحد رمضان السنة دي، يعني صام 100 سنة وسنة. أبا الله، شفت الأجر، شفت التجارة يا إخوة. فأوعوا تحرموا نفسكم من الفضل ده، شاركوا ولو بالقليل. ده أنت المفروض اللي تيجي تقبل راسي عشان أخد منك وفطر الصايمين، تقول لي أرجوك يا عم الشيخ ما تحرمنيش من العطاء ده، مش هنقعد مين اللي هيفطر الصايمين يا جماعة، والإيدين مالها مربوطة ليه؟ فكوها، فكوا الآيات دي عشان ربنا يرضى عليكم. فك إيديك شوية، اللي ماسكة دي وماسكها لك مش هو مربوط يا عم الشيخ؟ يا واد في توكيلات، المرض بس اللي بيطربته، لكن الصغيرين شغالين، معلق لك 10 في إيديك عشان ما تنفكش. يا رب سلم، يا رب سلم. طيب السحور بركة، وتكلمنا عنه عشان تتبع السنة تأخر السحور، وحتى ولو على شربة مية اوعى تسيب السحور. قيام ليلة القدر، أسأل الله تعالى أن يبلغنا ليلة القدر ونحن في أحسن حال، وأن يتقبل منا صالح الأعمال. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. النبي كان يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. التمسوها يا إخوة، انتظروها، اجتهدوا من أجلها، التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. النبي كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأيقظ أهله وطوى فرشه، ما في نوم خلاص، نوم إيه ده العشر الأواخر يا إخوة؟ ليلة من حرم خيرها فقد حرم، ليلة خير من 1000 شهر، غنيمة سهلة قوي، إلا يقيم العشر أيام الأخيرة هيدركها لا محالة. تبقاش عامل زي التلميذ الفاشل، امتى ليلة القدر؟ يجي التلميذ يقول لك ايه عم الشيخ، الامتحان صعب ولا سهل؟ يا ابني ذاكر، اللي يذاكر ما يسألش صعب ولا، كله هيبقى سهل لانه مذاكر. فهمت حاجة؟ ليلة القدر في العشر الأواخر، اللي هيقوم العشرة كلهم هيحصلها ولا لا؟ خلصت، خلصت. يبقى انا اعزم على قيام اوعى تفوت ليلة خلف الإمام، اوعى. اعتكف على العبادة في العشر الأخير دول، اغتنم ليلة القادر يا عبد العزيز. ده جبناه من مراكش، ده من المغرب عشان يصلي بينا التراويح فضيلة الشيخ ده. لا مش هنجيبه لكم هنا، لا ده عندنا بس. يبقى التمس ليلة القدر. ايه كمان من متابعة النبي في صيام رمضان؟ الاجتهاد والاعتكاف في العشر الاخير ولو ليلة يا اخي، اذا كنت مشغول ما تحرمش نفسك من اعتكاف ليلة حتى، وكل ما تدخل المسجد انه الاعتكاف، فيحسب لك الوقت اعتكافا باذن الله تعالى، ولا حرج على فضل الله. طيب الا يعتكف العشر الاواخر بقى هنيئا له، اتبع السنة. وطبعا اعتكاف اسمه اعتكاف، يعني أن تعتكف على العبادة، مش بقى بيعتكفوا اللي بيهرج واللي بيضحك واللي بيكلم ده واللي بيقول ايه ده، هو ده اعتكاف؟ قوم اخلب نفسك بربك، اقرأ القرآن، ترقع، تنفل، اجتهد في العبادة. انت جاي واللي نايم لي واخد العشر يقول ايه ده معتكف، معتكف ايه ده يا اخي؟ قوم 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 اشتغل، معتكف ونايم ينفع؟ قوم اتحرك واشتغل. طيب يبقى اتبع السنة في الاعتكاف. طبعا الحرص على صلاة التراويح في جماعة من متابعة النبي، لأن النبي في رمضان صلى أول ليلة بالصحابة وتاني ليلة وتالت ليلة، في الرابعة بقى الشوارع امتلأت ما خرجش النبي، فسألوه بعد كده قال خشيت أن تفرض عليكم. يبقى النبي امتنع ليه؟ أحسن تفرض ولن نطيق، نحن قبلها بسنة بنسأل الوقت ومش عارف ايه، لو كانت فرض بقى ونافلة ها الحمد لله. طيب فتحرص على زكاة الفطر بقى. شفت بقى انت كنت مستعجل ازاي؟ لما نتكلم عن المتابعة اهو، إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد ده أفضل وقت، لكن ممكن تخرجها من أول رمضان، خاصة إذا كنت هتنيب غيرك واللي هتنيبه ويصفرها أو ينقلها لبعض الأماكن، فعشان يتمكن من إعدادها وتجهيزها. إخراج زكاة الفطر، يجب على الصائم إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعمن يعول قبل صلاة العيد، وهي فرض، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان على الناس، وفي رواية على الكبير والصغير، الحر والعبد من المسلمين، كل فرض، مش زكاة الفطر طعمة للمسكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث. صيامنا يا إخوة محتاج لصيام حقيقة، كلنا ذلك الرجل، ممكن قصرت في بعض الأيام، ممكن تهاونت، ممكن، فتيجي صدقة الفطر تجبر لك هذا النقص وتطهر صومك من اللغو والرفث. طيب، وهي طعمة، الأصل فيها أن تخرج قوتا، ده الأصل. أجاز بعض العلماء كأبي حنيفة وغيره أن تخرج نقدا عند الحاجة، عند الحاجة، إنما لو ما فيش الحاجة فالأفضل أن تخرجها على السنة، حبوب من قوت، من غالب قوت البلد، قدرها صاع، الصاع قالوا يعني 4 أمداد من كفين الرجل المعتدل، ما نجيبش واحد مثلا كفه صغيرة زي كده ما التعبانة دي، عايزين كفة تكون وسط يعني كده تشيل يعني، وما نجيبش برضو كفة تكون تشيل 5 كيلو يعني فالوسط المعتدل أو المعتاد يعني تقريبا حوالي 2 كيلو وربع بلح، قول 2 كيلو تمر، كيلو التمر يا ولدي هنا اللي احنا بنجيبه الحلو ده ب5 يورو بتاع دجلة نور ده اللي بتجيبوه ده، صح؟ ب5 يورو، ب6 يورو كمان، صح؟ وفي ب4 يورو، صح؟ يقول لي في الواد بيقول لك في ب3 هنمشي احنا على الوسط، خلينا ب5 ولا ايه؟ البعض حددها قال حوالي 9 يورو، البعض 8 يورو، انا بقول 10 يورو. ليه؟ لان انا عارف انا بجيب التمر لنفسي ب5 يورو، هنقول 2 كيلو ب10 يورو تمر، عنك وعن من تعود انت والزوجة والاولاد، عددكم 5 ب50 يورو زكاة فطر، تجيبها لي وانا اطلعها لك إذا ما كنتش عارف تطلعها، تجيبها للمسجد يعني، مش أنا بعيد يعني هقول لك أجيب لك فين، وأنا بشوف أنا 150 كيلو جيبها لي أنا يعني في المسجد، تشوف إدارة المسجد القائمين بس تقول له دي زكاة فطر، تقول له إيه دي زكاة فطر، تحطهاش في الصندوق عشان نعرف نخرجها لك، زكاة فطر، زكاة فطر، ها تقول له كده، مش عارف إحنا موجودين، احنا موجودين. طيب بتخرجها، هل يجوز نقلها من البلد دي؟ نعم يجوز اذا كفيت البلد اللي انت فيه، خلاص اكتفت، يجوز نقلها الى بلاد اخرى، وبعدين بلاد المسلمين الان اولى لما تعلمون ولما تشاهدون، فهم اولى بها، فننقلها لحالة. وفي النقل ليس بشرط ان تصل في رمضان، ممكن تصل بعد رمضان، لانها المهم انت تخرجها قبل صلاه العيد، اللي انت بقى انبته على ما يسافر او يبعتها لحرج انت اخرت، لانها خرجت من يد صاحبها في وقتها، انما النقل ممكن يتاخر لحرج. فده بالنسبه لزكاه الفطر. تقول لي طب انا عندي الزوجه حامل، اطلع على الولد اللي جوه هو نزل؟ لا خلاص معلوم، لا يجب، لا يجب عليه الا اذا استهل باكيا قبل غروب شمس آخر ليلة من رمضان، اليوم 29 من رمضان يوم الرؤية، الولد جه قبل ما الغروب وقوق طلع عليه، واجبت عليه، لا لما جاش لسه بدا، لسه في بدايات، ما لا يجب، لكن يستحب، على قول عثمان بن عفان كان يقول يستحب أن تخرج عن الجنين، يستحب مش واجب يعني، إن لم يخرج لحرج، لكن إن أخرج استحبابا من باب توسعة على الناس ربنا يبارك فيه. أختم اللقاء بالإكثار من أعمال البر بقى، اللي عايز يوصل لباب الريان، الإكثار من أعمال البر، الدعاء الاستغفار، النوافل، حسن الخلق، القول الطيب، البسمة، ابتسم بقى يا واد، ابتسم انت في رمضان. ايوه كده، عبادة سهلة ومش مكلفة والله. تبسمك في وجه اخيك صدقة. ان طبقنا هذا المنهج إذن ابشركم بما بشر به النبي، باب في جنة الله يسمى الريان، أعده الله للصائمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم، الله يحفظكم، الله يحفظكم.